هذا الأثر ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في الكلام على المعوذتين. لو قال قائل: ما حكم من أنكر حرفا من القرآن؟ ما الحكم؟ يكفر. ما حكم من أنكر سورة؟ سورة
باب أولى.
من باب أولى. ما حكم من أنكر سورتين؟ من باب أولى. إذن ماذا يقال أو يمكن أن يقال عن ابن مسعود رضي الله عنه من خيار الصحابة من علمائهم وأعلم الصحابة بالقرآن، تلقى من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، هل يمكن لأحد أن يقول فيه شيئا من ذلك؟ حاشا وكلا، لا يمكن، لا يمكن. طيب، إذن غاية ما هنالك أن يقال بأن ذلك ما بلغه وانتهى. فهذه تصلح في المحاجة لبعض من يتسرعون في إطلاق العبارات والأحكام الكبرى لمجرد الشبهة دون النظر إلى تحقق شروط أو انتفاء موانع. وللأسف صارت هذه بضاعة رائجة اليوم، تجدها تقال بكل سهولة وتجري بكل خفة على ألسن بعض الناس، لا سيما مع هذه الوسائل في الاتصال والإعلام الجديد وما إلى ذلك. تجد مثل هذه العبارات تقال في حق علماء، في حق طلبة علم، في حق أخيار، في حق صلحاء، في حق دعاة إلى الله، لا يمكن أن يطعن فيه ولا يمكن أن يشك بشبهة. الذي يفتي بكذا، الذي يقول بكذا، الذي يقول يجوز التصويت للدستور الفلاني أو نحو ذلك، هذا كافر، هذا لا يمكن أن يقال، ولا يمكن أن يقول هذا أحد من أهل العلم. وهذه مصيبة ومشكلة إذا تصدر من لم يتأهل وتكلم في دقائق العلم في المسائل الكبار، فالأمر ليس بالشيء السهل اليسير، أمر خطير. مثل هذا لو أنه سئل لأول وهلة: ما تقول في من أنكر حرفا؟ ما تقول في من أنكر سورة؟ ما تقول في من أنكر سورتين؟ هذا ابن مسعود رضي الله عنه، إذن ماذا تقول فيه؟ فإن قال يكفر، فهذا نسأل الله العافية يكون في حال من الجهل والضلال والعمى، بحيث لا يحتاج معه إلى مكالمة، ما يحتاج إلى من يكلمه ولا من يرد عليه ولا من يناقشه. وقد بلغ الأمر ببعض الناس إلى هذا المستوى، بل حدثني بعض الإخوان قبل سنين، قبل أكثر من 15 سنة، أن هناك من تكلم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة أهل بدر، وأنه لم يحكم بالحكم الذي أراده الله عز وجل وحكم به، مع أنه لم ينزل عليه في هذا شيء، وكان أول لقاء مع المشركين وأول معركة، فحكم بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه تاب ورجع. إلى هذا الحد، يعني هذا المستوى ما قال به كبار وأئمة الخوارج. هم الخوارج حكموا على أهل العراق والشام بالكفر من الصحابة ومن معهم رضي الله عنهم، وحكموا على أنفسهم، هم قالوا بأنهم كفروا حينما قبلوا بذلك لأول وهلة، ولكنهم تابوا، هم يقولون عن أنفسهم، صلى الله عليه. فمثل هذا حينما يورد عليه مثل هذا الإيراد، ولذلك ابن عباس لما ذهب إليهم قال له علي رضي الله عنه: إني أتخوف عليك منهم. لماذا؟ لأنه يعرف من ذلك الوقت المبكر أنهم ممكن يجترئون عليه، لأنهم يرون كفره فيقتلونه بدم بارد. يقول: إني أتخوف عليك منهم. يقول ابن عباس رضي الله عنه كما في بعض الروايات عنه، يقول: كنت رجلا سهلا لينا يعني في الخلق والتعامل، لا أوذي أحدا. قل ما كنت يعني أستعمل عبارات مستفزة. فذهب إليهم بحلة جميلة وجاء إليهم، قدر عددهم في بعض التقديرات 20,000، قدر 12,000، قدر بغير هذا. صور هذا العدد الكبير أيام الصحابة، أين عقولهم؟ أين إيمانهم؟ أين علمهم؟ تركون كبار الصحابة وما معهم صحابي واحد، ويحكمون عليهم بالردة والكفر. لما جاءهم ابن عباس قالوا: ما الذي جاء بكم؟ ما هذه الحلة التي عليك؟ أهل عبادة وزهد، يقومون الليل ويصومون النهار، لكن هذا الدين ما كان يحجزهم ويمنعهم لما قل علمهم، فكيف بمن لا عبادة ولا علم؟ فقالوا: ما هذه الحلة؟ فذكر لهم ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، يعني من جميل اللباس والحلل اليمانية. ثم قال لهم: جئتكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ابن عمه وختنه، يعني زوج ابنته، ما تنقمون عليه؟ فقال بعضهم: لا تكلموه، الله قال: بل هم قوم خصمون، يعني قريشا. فكلمه بعضهم وذكروا له أنه حكم الرجال في كتاب الله، لا حكم إلا لله، لأنه بعد ما حصلت قضية الحكمين ضجوا وقالوا لا حكم إلا لله، كلمة صحيحة، كلمة حق أريد بها باطل. فنظرهم ابن عباس رضي الله عنهما وقال لهم لا حكم إلا لله، ما تقولون في رجل وامرأته اختلف اختصم؟ قال الله فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ما تقولون بهذا؟ قالوا في رجل وامرأته اختلف على شيء، وكذلك في صيد الحرم يحكم به ذوى عدل منكم، فهنا رجال يحكمون، فتبين لهم بهذه أنهم قد أخطأوا ورجعوا عنها. قالوا إذن هؤلاء الذين قاتلهم لماذا لم يسبي نساءهم؟ قال أيكم يرضى بأن تكون عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في سهمه؟ إن قلتم بهذا فقد كفرتم، قررتم على أنفسكم الكفر، فوقعوا في حرج. من منهم يقول عائشة تكون في سهمي سبي باعتبار أنهم كفار؟ فالشاهد نظرهم بهذه الطريقة، فرجع منهم ألوف، بعضهم يقول رجع 4000، بعضهم يقول أكثر آلاف. لاحظ في موقف مثل هذا، ولاحظ هذه الحجج التي ظنوا أنها شيء وليست بشيء. ومن هنا أن مثل هذه القضايا لا يمكن أن يخلص منها إلا العلم الصحيح الراسخ، ولا يمكن أن يتكلم فيها كل أحد، وإلا يكون قد خاب سعيه وضل عمله. من أصعب الأشياء أيها الإخوان أن الإنسان يركب الأهوال والأخطار ويقدم نفسه سهلة رخيصة، يطلب ما عند الله عز وجل، ثم في النهاية تكون حاله ممن ضل عمله، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، صلى الله العافية، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كل إنسان يركب الأخطار، يقدم نفسه، يريد ما عند الله، يبذل نفسه، ما فيه أكثر من بذل النفس، الجود بالنفس أقصى غاية الجود حينما يبذلها الإنسان رخيصة، ويتحمل في سبيل ذلك أنواع البلاء التي تتنوع كما تعلمون. معنى ذلك أنه يتحمل أنواع التحمل في سبيل مطلوبه، ويؤذى غاية الأذى بأنواع الأذى، وهو مع ذلك يصبر ويتحمل، أو قد يصبر ويتحمل، فيأتي بعد هذا بما قد يذهب عمله جميعا. هذه ورطة ومصيبة، ينبغي على المؤمن أن يحذر وأن يتنزه من هذا كله. إذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول لصحابي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا في مسألة فيها شبهة تتصل بمعاملة من المعاملات بالربا، أخبريه أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبط أو بطل، يعني إن لم يتب ويرجع في مسألة كهذه. وكلام العلماء فيه وتوجيه هذا القول من عائشة رضي الله عنها معروف، ولكن أقول إذا كان في شبهة مثل هذه، معاملة من المعاملات، فكيف بمسألة كبيرة يطلق فيها عبارات كبار، إطلاق الكفر على خيار الأمة، علمائها وصلحائها وفضلائها الذين لا يتهمون ولا يشك في صدقهم ونزاهتهم وجهادهم وبذلهم، ثم ما يترتب على هذا من استحلال الدماء لما ينظر إلى هذا العالم أو المجاهد أو الداعي على أنه مرتد عن الإسلام، فمعنى ذلك أنه حلال الدم والمال، فتتحول التصورات والقلوب، ويحال بين المرء وقلبه، نسأل الله العافية، وقد يشرب هذه الأمور، وأشربوا في قلوبهم العجل، يشرب هذه الانحرافات فلا يفارقها ولا يوفق للهدى ولا يوفق للتوبة، ثم يموت شر ميته، نسأل الله العافية. فهذا خطير، والله عز وجل يقول عن أقوام ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هنا تقليب الأفئدة والأبصار، تقليب القلوب والأبصار، يعني يقلبها عن الحق لا تهتدي إليه. فإذا صرف بصر الإنسان، صرفت بصيرته وانعكست، وصرف قلبه عن الهدى والحق، فإنه نسأل الله العافية يرى الأمور مقلوبة، خيار الناس يتحولون عنده إلى شرار الناس. قد يكون هو في يوم من الأيام يرى هؤلاء هم الأخيار والفضلاء وأنهم هم القدوات، ثم بعد ذلك يراهم مردة. بماذا؟ انظر إلى هذا الذي قتل علي رضي الله عنه. علي هو أفضل الأمة في زمانه، وأتقى الأمة وأعلم الأمة وأرجح الأمة في زمانه، هذا الذي قتل ينتسب للإسلام وقتل تقربا إلى الله، يرى أن هذا هو المشكلة وأن هذا هو الشر، محور الشر يدور على هؤلاء، فيرى أن التخلص منه أفضل الجهاد. ثم ذاك الذي يمدحه: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا من ذي العرش رضوانا، أو كما قال: يا ضربة من تقي، يمدح بهذا، هذا يريد ما عند الله. والثاني ابن جرموز اللي قتل الزبير بن العوام رضي الله عنه، قتله غيلة في وادي السباع وهو راجع رضي الله عنه إلى المدينة، ترك القتال لما ذكره علي رضي الله عنه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقاتله وأنت ظالم له، فرجع ولحق هذا الشقي وقتله، وجاء يتقرب إلى علي ويفتخر بأنه قتله، فبشره علي رضي الله عنه بالنار. هذا اللي اجترأ على قتل الزبير من العشرة المبشرين بالجنة، حواري النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا العقل وما هذه اليد اللي اجترأت على هذه الجرأة؟ ما هذه النفس اللي اجترأت؟ كيف تحولت أبصار هؤلاء لأن يرى الزبير بن العوام أنه شر يجب الخلاص منه، وجاء يتقرب إليه. ثم بعد ذلك أكلته الحسرات، فلما ولي عبد الله بن الزبير الحجاز كما هو معلوم والعراقين وخراسان وما إلى ذلك، جاء إلى مصعب بن الزبير وكان واليا على العراق، فأراد أن يقتص منه في قتل الزبير، فكتب مصعب لأخيه عبد الله يسأله في هذا، فرفض عبد الله بن الزبير أن يقتص للزبير منه، رأى أنه أحقر من ذلك، فكان الرجل يتحسر. فهؤلاء الذين سطر التاريخ لهم بطولات وإقداما في الحروب وشجاعة مفرطة، اقرأوا في تاريخهم، يبذلون النفوس أرخص ما تكون ولا يبالون بمواجهة الأعداء، ولهم شعر من أصدق الشعر وأنقاه معروف، اقرأوا في التاريخ تجد هؤلاء عندهم استعداد أن يفترقوا لأتفه الأسباب. وكان بعض الدهات من الأمراء إذا حصلت مواجهة معهم دس إليهم بعض من يعرض بعض المسائل، فينقسم عسكرهم إلى قسمين، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا فيجتاحهم. قابلية عجيبة للانقسام، للتفرق، للاختلاف، للتكفير في العسكر نفسه، الآن في مقام حرب، في مقام مواجهة، يدس إليهم بعض الدهات من يثير مسألة، ثم ينقسمون إلى فرقتين يكفر بعضهم بعضا، فيأتي هذا ويجتاحهم جميعا. تاريخ مليء بالأحداث، الصحابة رضي الله عنهم تعرفون أخبار في هذا، بعضهم لما رأى رؤوسا عند الجامع الأموي أو في الشام بكى وقرأ الآية: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أو قرأ نحو ذلك. فلماذا الإنسان، لماذا يغرر بنفسه؟ لماذا يجترئ على أمور لم يتأهل لها؟ لماذا يركب الإنسان المراكب الصعبة ويجعل من نفسه مفتيا في قضايا دماء وقضايا أحكام كبيرة مثل هذه وهو لم يتأهل؟ ما عنده رسوخ في العلم، لربما عمره بالعشرينات يتكلم في مسائل لو جمع لها أهل بدر لتوقفوا فيها، ويجترع عليها ويطلق الأحكام ويطلق العبارات الكبار، وفلان العالم المستتاب وفلان أتقى من نعرف في هذا الزمان وأعلم من نعرف وكذا، بهذه السهولة يجترى عليهم بهذه الطريقة، فهذا خطير. فينبغي على كل من أراد الخلاص لنفسه أن يتوقع وأن يحذر، أن يخاف أن يقع في مثل هذه الورطات الكبار، فيدخل يقع على رأسه في حفرة من حفر جهنم. العبرة ليست بكثرة ما يبذل الإنسان، ولا العبرة بتاريخ أمضاه الإنسان في عمل صالح، العبرة فيما يموت عليه المرء، العبرة في إحسان العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، العبرة بالصواب، والصواب لا يمكن إلا أن يأتي بالعلم الصحيح. العلم الصحيح لا يحصل بمزاولات وأعمال أخرى، العلم يحتاج إلى ثني ركب، إلى أخذ عن العلماء الراسخين، ولا يمكن أن يؤخذ العلم والأحكام من غير ذلك. نسأل الله الهداية للجميع، وأن يصلح حالنا، وأن يقينا وإياكم ويعيذنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.